قرأناه في التفكر بعد
وين تقولون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وسلم التسليم. أما بعد، باب الجمعة. الجمعة بضم الميم وإسكانها، أي الجمعة والجمعة. أما قوله والفتح فهذا لا أدري ما وجهه. وكانت الجمعة تسمى في الجاهلية يوم العروبة، فهي عيد المسلمين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة هي اليوم الذي كتبه الله على أهل الكتاب، فأضلهم الله عنه وهدانا إليه، واليهود غدا والنصارى بعد غد. ويوم الجمعة
فاليهود
فاليهود غدا والنصارى بعد غد. ويوم الجمعة يوم فاضل، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وأقول قد ورد أن الله لما أراد خلق آدم قبض قبضة من وجه الأرض فصور منها آدم وأضاف على باب الجنة، فمكث مدة طويلة. ويقال أن الآية في سورة الإنسان مقصود بها ذلك، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فكان في هذه المدة طينا يابسا له صلصلة، فلما أراد الله خلقه نفخ فيه الروح، فكان ما دخل فيه الروح تحول إلى خلقة الإنسان. وأنه لما أراد خلقه نفخ فيه الروح، فكان ما دخل فيه الروح
لا فعل فكان ما دخل فيه الروح
فكان ما دخل فيه الروح تحول إلى خلقة الإنسان. وأنه لما دخلت الروح فيه عبس وقال الحمد لله، فقال الله له يرحمك الله يا آدم. والقصة معروفة، والمهم أن الله خلق آدم يوم الجمعة، وأدخله الجنة يوم الجمعة، وأخرجه من النار وأخرجه منها يوم الجمعة. وأن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة بنفخ إسرافيل السوق، فهذه من الفضائل يوم الجمعة. ثم أورد الحديث الأول عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لا ينتهين أقوام عن وجههم الجمعات، أو لا يقيمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. وأقول في هذا الحديث دليل على أن حكم الجمعة الفرضية العينية، وذلك بكونها واجبة على الأعيان، وهذا هو القول الأصح الذي يدل عليه هذا الحديث وغيره. وبالله التوفيق. أما قوله على أحوال منبره، فالمقصود به المنبر الذي جعل في مسجده من برفاء القاعدة، وكان ثلاث درجات كما في حديث سهل بن سعد. أما القصة التي حكيت، وهو أن مروان كتب إليه معاوية وهو أمير على المدينة أن اقلع منبر النبي صلى الله عليه وسلم وانقله إلى هنا، وأنه فعل ذلك فأضرمت المدينة، فجعل له ثلاث درجات من أسفل، فكان ست درجات. فهذا يحتاج إلى صحة النقل، والأكاذيب قد كثرت من الشيعة وأفعال الشيعة وأمثال الشيعة عن بني أمية يريدون أن
وصنائع الشيعة من الشيعة وصنائع الشيعة
بدل وأمثال. عن بني أمية يريدون أن يشينهم به، أن يشيلوهم من الأخبار الواهية. لذلك فإنه لا ينبغي.
رد الكلام.
يريدون أن يشيلوهم به من الأخبار الواهية. لذلك فإنه لا ينبغي أن يصدق كل ما
قبل
يحتاج إلى صاحب النقل. ولا أكالبه الكفرة من الشيعة وصنائع الشيعة عن بني أمية يريدون أن يشيلوهم
لأنهم يريدون بما يريدون أن يشيلوهم به
بما يريدون أن يشيلوهم به من الأخبار الواهية. لذلك فإنه لا ينبغي أن يصدق كل ما يروى حول بني أمية وإن كانوا غير معصومين إلا أن معاوية رضي الله تعالى عنه صحابي له فضل وقلع منبر النبي صلى الله عليه وسلم ونفله إلى الشام ونسبة ذلك إلى معاوية وأنه أمر به هذا لا يصدق. فإن صح به النقل قلنا أن معاوية ليس بمعصوم ولكن يحتاج إلى صحة النقل وهذا ما سنبحثه إن شاء الله وبالله التوفيق.
زيادة في المطبيق كيف تأتي في المطبيق زيادة؟ لا خلاص نسيته مرة
وطما يأتي في اللبعة حديث
ألو نعم
ممكن الشيخ بتعلق على ممكن كان في ناس كده بتعلق على مثلا التحذير من صرف يوم الجمعة وبالتالي صرف يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقوام عن وجه يوم الجمعة. أيوه
صح هذا
ربما لا يعرف هذا
ونسيت
هذا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن وضعهم الجموعات أيلا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. في هذا الحديث زجرا عن ترك الجمعة لأن الجمعة يجتمع فيها المسلمون في مسجدهم ويسمعون الخطب والمواعظ التي ينفعهم الله بها والمتخلف عن الجمعة متهاون بأوامر الله عز وجل ومن تهاون بأوامر الله أهانه الله فإذا أهانه الله استولى عليه الشيطان وأبعده عن مواطن الخير وحبب إليه مواطن السوء ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من التخلف عن الدنيا خوفا على نفسه من العقوبة وحرصا على قلبه من الختم الذي يحصل لمن تهاون ويتخلف والذي تترتب عليه الغفلة قال الله عز وجل فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فحذار حذار أيها المسلم من أن تصيبك الحسرة. لأنك غفرت عما ينفعك في آخرتك. إياك أن تكون ممن قال الله فيهم وأنذره يوم الحسرة في قبل الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتغيرن اقوال عن نعيم وجمعات او لا يكتمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. في هذا الحديث زجر عن ترك الجمعه، لان الجمعه يجتمع فيها المسلمون في مسجدهم ويسمعون الخطب والمواعظ التي ينفعهم الله بها، فالمتخلف عن الجمعة متهاون بأوامر الله عز وجل، ومن تهاون بأوامر الله أمانه الله، فإذا أمانه الله استولى عليه الشيطان وأبعده عن مواطن الخير وحبب إليه مواطن السوء. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من التخلف عن الجمعة، خوفا على نفسه من العقوبة وحرصا على قلبه من الخطب الذي يحصل لمن تهاون وتخلف والذي تترتب عليه الغفلة. قال الله عز وجل: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فحذاري حذاري أيها المسلم من أن تصيبك الحسرة لأنك غفلت عما ينفعك في آخرتك. وإياك أن يقال فيه
وإياك أن تكون
وإياك أن تكون ممن قال الله فيهم وأنذرهم يوم الحسرة وهم في غفلة
إذ قروا الأمر. الحديث الثاني:
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف، وليس للشيطان ظل يستظل به. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الخير. وعن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف، وليس للشيطان ظل يستظل به. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم أي من رواية سلمة: كنا نجمع معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الخير. الحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس، والنبي في قوله: وليس للشيطان ظل متوجه إلى الخير، وهو قوله أنه يستظل به، لا أنه نفي لأخذ الظل حتى يكون دليلا.
وهو قوله يستظل به،
وهو قوله يستظل أنه
يستظل به،
وهو قوله يستظل به، لا أنه نفي لأخذ الظل حتى يكون دليلا على أنه صلاها قبل زوال الشمس. وهذا التأويل معتبر عند الجمهور القائلين بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وذهب أحمد وإسحاق إلى صحة صلاة الجمعة قبل الزواج، واختلف أصحاب أحمد فقال بعضهم وقتها صلاة العيد، وقيل الساعة السادسة،
وقتها وقت صلاة،
فقال بعضهم وقتها وقت صلاة العيد،
واختلف أصحاب أحمد فقال بعضهم وقتها وقت
صلاة العيد، وقتها وقت
صلاة العيد.
عندي وقتها صلاة العيد.
وقتها وقت صلاة العيد.
وقيل الساعة السادسة. وأن يأذن مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة. وحجته ظاهر الحديث وما بعده. وأصح منه ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواصي. وأخرج الدارقطني عن عبد الله بن شيبان قال شهدت مع أبي بكر الجمعة فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. ورواه أحمد بن محمد في رواية ابن عبد الله قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال. ودلالة هذا على مذهب أحمد واضح والتأويل الذي سبق من الجمهور يدفعه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءته سورة الجمعة والمناسبين وخطبته لو كانت بعد الزوال لما ذهبوا من صلاة الجمعة إلا والاستيقان غير المستظل به كذا الشرع. وحققنا في حواشي ضوء النهار أن وقتها أن وقتها الزوال. ويدل له أيضا قوله وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نحيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة سهل بن سعد. وعن سهل بن سعد هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الساعدي الأنصاري قيل كان اسمه حزنا فسماه صلى الله عليه وسلم
حزنا فسماه صلى الله عليه وسلم سهلا.
مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 15 سنة ومات في المدينة في سنة 71 وهو آخر من مات في المدينة.
هذا خطأ هذا غلط. 91 سنة 91 وهذا من الإشارة تصوير من الإشارة. وفي التبريد أنه مات سنة 88 المهم أنه جاوز 100. لو قلنا أنه 71 مات 71 ما يكون جاوز وصل 100 ما يكون وصل إلى 100. نعم ومن يعني هذا سهل بن سعد ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس له ولأبيه صحبة مشهورا مات سنة 88 وقيل بعدها وقد جاوز المئة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات وله 15 سنة تكون الترجمة لما الترجمة رغم الترجمة هنا 2650
قال ما كنا نقيل من القيلولة ولا نتغدى إلا بعد الجمعة متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهاية المنبيل والقيلولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. فالحديث دليل على ما دل عليه الحديث الأول وهو من أدلة أحمد وإنما أتى المصنف رحمه الله بلفظ رواية رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يقول قائل إنه لم يشرح الراوي في الرواية الأولى أن ذلك كان من فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره، وتبعه بالرواية التي أثبتت أن ذلك كان على عهده، ومعلوم أنه لا يصلي الجمعة في المدينة في عهده سواه، فهو إخبار عن صلاته، وليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال، لأنه في المدينة ومكة لا يقيلون ولا يتقدمون إلا بعد صلاة الظهر، كما قال تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يسارع في صلاة الجمعة في أول الوقت الزوال بخلاف الظهر، فقد كان يؤخره بعده حتى يجتمع الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الضيعة يؤخذ من هذا الحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس، والنفي في قوله وليس بالحيطان ظل متوجه الى القلب، وهو قوله يستظل به، لا أنه نفي بأسم الظل، حتى يكون دليلا أنه صلاها قبل الزوال. وهذا التأويل معتبر عند الجمهور، القائلين بأن وقت الجمعة وقت الظهر، وذهب أحمد بن إسحاق إلى صحة صلاة الجمعة. قبل الزوال واختلف أصحاب أحمد وقال بعضهم وقتها وقت صلاة العيد وقيل الساعة السادسة وأجاز مالك الخطبة قبل الزوال وحجتهم ظاهر الحديث وما بعد وأصرح منه ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس وأقول انتهى انتهى نقلا عن سبل السلام للصنعان وأقول إن وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر والأدلة على ذلك كثيرة منها حديث سلمة بن الأكوع هذا حيث قال ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به أما قول الصنعاني والتأويل الذي سبق عن الجمهور يدفعه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءته سورة الجمعة والمنافقين وخطبته لو كانت بعد الزوال لما ذهبوا من صلاة الجمعة إلا وللحيطان ظل يستظل به. وأقول في هذا التقرير الذي قاله الصنعاني نظر إذ أن الأمر يختلف في فصل الصيف وفصل الشتاء، فأما فصل الشتاء فيمكن أن يقال أن ما قرره الصنعاني أنه لا ينصرف من الصلاة على ما قرره هنا إلا وللحيطان ظل يستظل به. أما فصل الصيف فلا، وهو الوقت الذي يكون ظل الشيء تحته فنحن هنا نصلي وننصرف من الصلاة والساعة تقترب من الواحدة، وليس للحيطان ظل يستظل به. بل قد يصل الوقت إلى قريب من الثانية وليس للحيطان ظل يستظل به. وحديث سلمة بن الأكوع وحديث سهل بن سعد الآتي وحديث سهل بن سعد الذي بعده ما كنا نقيل بلفظ ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فإنه إذا بدأ في الخطبة بعد أن تزول الشمس وتستغرق الخطبة نصف ساعة أو نصف وخمس دقائق غالبا ثم بعدها الصلاة في أيام الصيف لا يكون هناك ظل في الحوائط يستغل به الإنسان، فدل هذا فدل هذان الحديثان على أن الخطبة والصلاة لا تكون إلا بعد الزوال. اركع إذا أنه يجب يركع يا أخو. ويتأيد قول الجمهور بأن الجمعة بدل من الظهر، والبدل يكون عوضا من المبدل منه. لذلك فإنها لا تصح إلا في وقت الظهر، وقد جاء في موطأ مالك بسند صحيح أنه كان في وقت عمر بن الخطاب كانت طنجسة طنجسة، والطنجسة هي الفراش الصغير كالشجاجة. كانت تورع في الجانب الشرقي من الجدار الغربي للمسجد، فلا يخرج عمر بن الخطاب يوم الجمعة إلا بعد أن يغشاها الظل، أن يغشى التنفسة. وهذا يدل على أنه كان يخرج بعد الزواج، أما حديث عبد الله بن سيدان أو شيبان أو سيدان شهدت مع أبي بكر الزنا، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أطيل انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان، اللهم لك الحمد الحمد لله، وكانت صلاته وخطبته إلى أن أطيل زال النهار. فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، فهذا الرجل عبد الله بن سيدان حتى انتهي. قال هنا عبد الله بن سيلان ابن سيلان يأتي في 3780. هنا قال في عبد ربه ابن سيلان تقدم في جابر بن سيلان 868 جابر بن سيلان بسميلان بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة مقبول من الثالثة. والصواب أن الذي روى له أبو داود اسمه عبد ربه. المهم أنه مقبول يعني ضعيف. كيف يقابل هذه الأحاديث التي رويت في الصحيحين أو أحدهما والولاية التي في موطا مالك؟ نعم طيب اقرأ اسمه اكتب اقرأ اللي عندك.
وذهب احمد واصحاب الى صحه صلاه الجمعه قبل الزواج. واختلف اصحاب احمد فقال بعضهم وقتها وقت صلاه العيد وقيل الساعه السادسه، واجاز مالك الخطبه قبل الزواج وحجته ظاهر الحديث وما بعده. واصرح منهما اخرجه مسلم واحمد من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حين تدور الشمس. انتهى نقلا عن سبل السلام الصنعاني. واقول ان وقت صلاه الجمعه هو وقت الظهر، والادله على ذلك كثيره، منها حديث سلمة بن الاقوى هذا حيث قال ثم ننصرف وليس للشيطان كل مستقر. اما قول الصنعاني والتاويل الذي سبق عند الجمهور يدفعه ان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءته سوره الجمعه والمنافقين وخطبته لو كانت بعد الزواج لما ذهب من صلاه الجمعه الا وللشيطان كل مستقر. واقول في هذا التكرير الذي قال الصنعاني نظر، اذ ان الامر يختلف
الذي قاله الصنعاني
الذي قاله الصنعاني. إذ أن الأمر يختلف في فصل الصيف وفصل الشتاء، فأما فصل الشتاء فيمكن أن يقال أن ما قرره الصنعاني أنه لا ينصرف من الصلاة لا ينصرف من الصلاة على ما قرره هنا إلا والاستيقان غير مستقر به. أما فصل الصيف فلا، وهو الوقت الذي يكون ظل الشيء تحته، فنحن هنا نصلي وننصرف من الصلاة، والساعة تختلف من الواحدة وليس للشيطان ظل مستقر به، بل قد يصل الوقت إلى قريب من الثانية وليس للشيطان ظل مستقر به، كحديث سلمة بن الأكوع وحديث سهل بن سعد الذي بعده بلفظ ما كنا نقيل ولا نتبدى إلا بعد الجمعة، وفي رواية بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بدأ في الخطبة بعد أن تزول الشمس وتستغرق الخطبة نصف ساعة أو نصف وخمس دقائق غالبا ثم بعدها الصلاة، وفي أيام الصيف لا يكون هناك ظل للحوائج يستظل به الإنسان، ودل هذان الحديثان على أن الخطبة والصلاة لا تكون إلا بعد الزوال، ويتأيد قول الجمهور بأن الجمعة بدل من الظهر، والبدل يكون عوضا من المبدل
من المبدل
منه. لذلك فإنها لا تصح إلا في وقت الظهر، وقد جاء في موطأ مالك بسند صحيح أنه كان في وقت عمر بن الخطاب كان طنفسة، والطنفسة هي الفراش الصغير كالسجادة، كانت توضع في الجانب الشرقي من الجدار الغربي للمسجد، فلا يخرج عمر بن الخطاب إلا بعد أن يغشاها الظل أي يغشى الطنفسة، وهذا يدل على أنه كان يخرج بعد الزواج. أما حديث عبد الله بن سيدان أو سندان أو شيبان شهد مع أبي بكر الجمعة، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. فهذا الرجل قال في التكريم عبد الله بن سيلان يأتي في كتابه رقم 3787 عبد الرب بن سيلان، تقدم في جابر بن سيلان. جابر بن سيلان بكسر المهمله مقبول من التاريخ.
واقول هذا الرجل الذي نقل عنه هذا الاثر غير معروف الشخصية وإن كنا معروف الشخصية فهو غير معروف العدالة، ولو كان معروفا بشخصيته وعدالته لكان الأمر يحمل إلى التربيح، فترجح رواية الجماعة على رواية الواحد وقد قلنا أن الذي تطمئن إليه النفس أن الجمعة بدل من الظهر فلا يجوز أن تفعل إلا في وقت صلاة الظهر وذلك بعد أن تزول الشمس وبالله التوفيق. هو دال على يعني دال على ان الصلاة تضع في يعني بعد الزواج مباشرة وليس معناها انها قبل الزواج. نعم كيف
وأقول هذا الرجل الذي نقل عنه هذا الأثر غير معروف الشخصية وإن قلنا معروف الشخصية فهو غير معروف العذاب ولو كان معروفا لشخصيته وعذابه لكان الأمر يفرد إلى الترجيح
لكان الأمر
يفرد إلى الترجيح يفرد إلى الترجيح فترجح رواية الجماعة على رواية الواحد وقد قلنا أن الذي تطمئن إليه النفس أن الجمعة بدل من الظهر فلا يجوز أن تفعل إلا في وقت صلاة الظهر وذلك بعد أن تزول الشمس وبالله التوفيق.
فين عبد الجابر؟ عبد الجابر موجود
في الشارع في أول الشارع.
هنا عندي زين
في أول الشهر.
نعم. أما حديث جابر الذي ذكره الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. فهذا الحديث يدل على أن الصلاة كانت تقع عند أول الزوال فلذلك لا يمكنهم أن يريحوا مواضعهم ويتغدوا ويقول إلا بعد صلاة الجمعة وبالله التوفيق. من يرد؟ قوله وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فأولا أن هذا مروي بصيغة التمريض منقول بصيغة التمريض روية وكذلك إن صح عنهم أو عن أحد منهم فإنما ذلك رأي من صح عنه والمرجع هو ما صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وقد بينا بما فيه الكفاية بالنقل والعقل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الزوال ولم يصح عنه قط أنه صلى قبل الزوال أنه صلى الجمعة قبل الزوال أو أجاز ذلك وبالعقل يعلم أن الجمعة بدل عن الظهر فلا تصح إلا في وقته وبالله التوفيق نعم
معلش انا كلمة كنت غلط
ايه
لعلي انا فهمت منك سابقا يعني مرة كانت عليك بعض التأسيس يوم كانت راجعة كأنك يعني ترخص لانه اذا كان قبل الزوال بساعة او كذا اذا كان قبل الزوال بساعة اما ان تكون مثل العيد لا يعني هذا اذكر اني مرة
لا انت فهمت عني غلط
ايوه يمكن فهمت عني غلط انا ابغى التوضيح يعني.
انت فهمت عني غلط إنما هذا في الساعات أنا قلت هم الظاهرية قالوا الساعات تبدأ من طلوع الشمس فالحديث الذي فيه يعني الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة هذه خمس ساعات قلت أن هذا يكون في ساعة واحدة وهو قبل جلوس الإمام على المنبر للخطبة والتأذين بساعة وذلك الوقت الذي يؤذن فيه كما فعل عثمان في يعني الأذان الأول وهذه الساعة تقسم إلى خمسة أوقات كل وقت كل وقت يكون 20 دقيقة فمثلا يقال 20 دقيقة للساعة الأولى التي من جاء فيها إلى المسجد كأنما قرب بدأ، والساعة الثانية تكون 20 دقيقة يعني لمن كمن قرب بكرة، والثالثة هكذا من قرب كرشيا، والرابعة هكذا. يعني أن يعني كم ساعة كم؟ لا مو 20 دقيقة، أنا غلطان.
إلا 15 دقيقة.
أيوة
15 دقيقة.
15 دقيقة نقول ساعة وربع مثلا قبل الأذان.
لا 15 دقيقة
أقول قبل الأذان، الأذان الأول يكون بحوالي ساعة وربع مثلا، فيكون 15 دقيقة كل ساعة، على مع أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم منا بذلك. نعم فهذا الذي قلته. نعم
كمل القراءة.
كمل.
أما قوله وكذلك روي عن عبد الله عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال، فأولا أن هذا منقول بصيغة التمرير روية وكذلك إن صح عنهم أو عن أحد منهم، فإنما ذلك رأي صح عنه، والمرجح هو ما والمرجع هو ما صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد بينا بما فيه الكفاية بالنقل والعقل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الزوال، ولم يصح عنه قط أنه صلى الجمعة قبل الزوال أو أجاز ذلك، وبالعقل يعلم أن الجمعة بدل عن الظهر فلا تصح إلا في وقته. وبالله التوفيق. نقرأ شرح الفتاوى. الفتاوى
اليوم كم؟ 6.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه الأفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى في سؤال وجه إليه، السؤال رقم 22: هل يجوز الترحم على من يقتل بسبب هذه العملية الانتحارية من الكفار؟ لأننا سمعنا في الآونة الأخيرة أن من المسلمين من ترحم على أرواح المقتولين من الكفار أو قام بتكريم التعازي بسبب هذه العمليات الانتحارية. أقول لا يجوز الترحم على من قتل في هذه العمليات إذا كان كافرا، فإن الكافر لا يجوز الترحم عليه. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكون الكافر يقتل مظلوما هذا ربما يخفف عنه العذاب، أما كونه ينجيه الله من النار ويدخله الجنة فهذا لا يمكن أبدا، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. في تعليق قال شيخنا أحمد النجمي حفظه الله: وأقصد بتخفيف العذاب أنه ربما يتحمل من ظلمه بشيء من ذنوبه، وما استقر عليه أمره من الدركة التي يستحقها في النار فهو بعد ذلك لا يخفف عنه. فلا معارضة بين ما قلته وبين قول الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لأن المقصود بالتخفيف هو ما يتحمله من ظلمه بشيء من ذنوبه. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. فإذا استحق أن يكون من أهل دركة معينة في النار فهو يبقى في هذه الدركة لا يخفف عنه منها والعلم عند الله.
نعم.
سؤال رقم 23: هل يجوز تعويض أو مساعدة الكفار الكافر المتضرر بسبب هذه العمليات؟ الجواب: يجوز ذلك إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد يقتضي ذلك. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. والنبي صلى الله عليه وسلم ودع رجلين من المشركين قتلهما عمرو بن أمية الضمري كما في حديث ابن عباس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومهم عهد حتى أنه ذهب إلى اليهود يطلب منهم الإعانة بدية هذين الرجلين فأرادوا الفتك به فنجاه الله من ذلك وحاصر اليهود حتى أخرجهم. سؤال رقم 24: هل يجوز مساعدة الكفار في إلقاء القبض على من يدعون حقا أو باطلا أنهم من منظمي هذه العمليات، وما الحكم إذا كان منظمي هذه العمليات من المسلمين؟ الجواب: يجوز التعاون مع الكفار غير المحاربين على أصحاب العمليات الإرهابية سواء كانوا من المسلمين أو الكفار، لأن السكوت عنهم يلحق الضرر بالإسلام والمسلمين، فيظن أن الإسلام دين إرهاب ودين إفساد أو دين خيانة أو دين غدر، والإسلام يبرأ من هذا كله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمدوا ولا تغلوا
ولا تغلوا
ولا تغلوا. ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، رواه مسلم. فهو كما ترى يوصي المسلمين المجاهدين بعدم الغدر، فالغدر ليس له مكان في الإسلام، والخيانة كذلك، فالإسلام دين العدل ودين الحق. وقبل ذلك لا بد من معرفة الإرهاب ما هو، إنه إخافة الآمنين ونشر الذعر بين الناس بالأعمال السرية التي تبيت في السر وتكون مبنية على الخيانة والغدر ولا يعلم بها الناس إلا بعد أن تنفذ، فهذا هو الإرهاب. فالخائف لا يطيب عيشه ولو كان موفرا له المأكل والمشرب. ولذلك قرن الله عز وجل بين هذين الأمرين بقوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإن ما يعمله اليهود في فلسطين من قتل وجرح المسلمين الآمنين لهو الإرهاب بعينه، وإنما يخالفونه من احتلال للبيوت والأراضي وتجريف للمزارع التي يعيش فيها المسلمون لهو الإرهاب والإفساد بعينه، فأين المنصفون؟ وبالله التوفيق. سؤال 25: هل يجوز للمسلم أن يتستر على منظم هذه العمليات الانتحارية أو بخططهم إذا كانوا من المسلمين أو الكفار، إذا كان الهدف واحدا وهو إلحاق الضرر بدولة معينة بحجة أن هذه الدولة هي العدو المشترك لظلمها ولجورها ولاغتصابها أراضي كان يعيش فيها المسلمون والكفار معا، كما نسمع عن اجتماع النصارى مع المسلمين في فلسطين لمحاربة اليهود، أفيدنا ما يريد؟ الجواب: لا يجوز التستر على منظم هذه العمليات الانتحارية، ومن تستر عليهم فهو يعد منهم ومتعاونا معهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. رواه مسلم. ومعنى محدثا يعني كونه يعمل عملا إجراميا يأباه الإسلام ويرد، فلا يجوز التعامل معه على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد
عبد الله يكفي.
ايوه معي اسئله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه اسئله وردت عبر الشبكه. السؤال الاول يقول: هل يجوز التعاون مع الكافرين؟ يقول: هل يجوز التعاون مع الكافرين ضد المسلمين إذا كان المسلمون إرهابيين ومفسدين؟
الجواب: إذا كان المسلمون من الإرهابيين فإنه يجوز التعاون مع الدول الكافرة، مع الدولة الكافرة التي ليست بمحاربة، يجوز التعاون معها على إلقاء القرض عليهم ومعرفتهم وبيان ما يتسترون عليه من الخيانة. وإذا كان للمسلمين دولة تقيم أمر الله عز وجل فينبغي أن يكون الحكم فيهم من قبل دولة الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول سائلة: أنا مقيمة في هولندا أرتدي النقاب، والقانون الهولندي يحرم ارتداء النقاب في الشارع، فما نصيحتكم لنا فضيلة الشيخ؟
نصيحتي لكم أن تتقوا الله عز وجل وأن تعملوا بطاعته ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. نعم.
يقول سائل: ما حكم حفر مقابر الرومان والبيزنطيين القديمة بحثا عن الأموال والركائز التي كانوا يدفنونها مع أمواتهم؟
كيف؟
يقول: ما حكم حفر مقابر الرومان والبيزنطيين القديمة بحثا عن الأموال والركائز التي كانوا يدفنونها مع أمواتهم؟
هذا لا يجوز، الحفر عن الأموات لا يجوز بأي صورة كانت. والذي يحفر عن الأموات بحثا عن الأموال هذا ما يعقل. أليس هؤلاء الأموات يعني أفضوا إلى ما قدموا ولم تنفعهم الأموال التي أودعت لهم؟ فأنت أيها الإنسان اتق الله في نفسك واعمل بطاعة ربك وامنع بما يسر الله لك. وأنت حينما تحفر القبور لا تدري أنك تصيب مالا أو لا تصيب، فاتق الله في نفسك. نعم.
يقول الشطر الثاني من هذا السؤال: وما حكم هذه الأموال والركائز إن وجدت بدون نبش للقبور في مكان معين مثل الأماكن الأثرية كالقصور القديمة؟ هل هي حق للدولة أم حق لمن وجدها؟
إذا كانت ليس معروفا يعني أصحابها فهي حق لمن وجدها، يعني مثل الركاز. يقال الركاز في الإسلام هو حق لمن وجده ويجب عليه فيه الخمس. نعم. وفي الركاز الخمس إذا كان مالا كبيرا. طيب المسلم يتقي الله في نفسه يا رجال، ما يروح يحفر ولا يظلم الله، ايش هذا؟ هذا اسلام؟ هذا مما يزهدهم بالاسلام. اذا وجدوا الكافرين
الكفار وجدوا المسلم ويحفر في القبور بحثا عن المال، هذا من ما يدخل في الإسلام. نعم، ويحتقرون المسلمين من أجل هذا ولا يرضى، هذا كلام سيء. نعم، سمعة سيئة للمسلمين. ألا يتقي الله المسلم؟ يعني يبنى بما رزقه الله ويستعف ويروح ينبش مثلا جعاري.
يا شيخ الآن
إذا كانت ظاهرة، وإذا كانت ظاهرة يجلونها الكفار قبلك.
سائلة تقول: هل يجوز لي أن أقاطع أخوات سلفيات أراسلهن على الأنترنت لأنهن يذهبن إلى مدارس مختلطة ولا يطلبن العلم ويسبن الناس كثيرا ويستغربن مني لأني ألزم بيتي ولا أخرج، فهل يجوز لي مقاطعتهن؟
يجوز لك إن شاء الله، إنما أنت انصحيهم قبل هذا، فإذا لم ينتصحوا فإذا وفق الله من تهتدي بنصيحتك والحمد لله. نعم،
تقول: ما نصيحتكم للأخوات الذين لا يتكلمون اللغة العربية؟
كيف نستطيع أن ننصح هؤلاء الذين لا يتكلمون اللغة العربية؟ كيف نستطيع أن ننصحهم؟ نقول لهم: اتقوا الله الذي خلقكم، فكروا من هو الذي خلقكم، أليس الله سبحانه وتعالى؟ وحدوه بالعبادة حتى تموتوا على التوحيد، وأدوا الصلاة له سبحانه وتعالى، واعملوا أدوا الزكاة له من الأموال، وصوموا له، وحجوا له، واتركوا الفواحش لله عز وجل التي هي يعني الشهوات النفسية. الترك لهذه الشهوات طاعة لله عز وجل، هذا ما يجعل المرأة المسلمة تكون إن شاء الله حائزة على أجر عظيم ووفير، وتكون من أهل الجنة. نعم
شيخ، ربما مقصد السائلة أنها تقصد باللغة نفسها، لأنه بعضهم يعني أصلهن من العرب لكن ضيعوا اللغة العربية،
عليهن أن يتعلمن اللغة العربية إن أمكن ذلك، من أمكنها أن تتعلم فلتفعل، حتى تعرف كيف تنطق الشهادة، كيف تقرأ وتصلي. نعم،
هذا سائل يقول: يريد نصيحة بكتاب في أصول الفقه.
نعم،
يريد نصيحة في كتاب في أصول الفقه، كتاب يعني تحيله إلى كتاب أو مرجع في أصول الفقه.
ما أستحضر الآن، ما أستحضر. نعم،
هذا سائل يقول: هل إذا مسحت على النعل وبعد خلعها ينتقض الوضوء وأنا لابس الخفين، فهل يصح أن أمسح على الخفين؟
كيف؟
يقول: هل إذا مسحت على النعل وبعد خلعها ينتقض الوضوء وأنا لابس الخفين؟
كيف تكون معك النعل وتكون معك الخفين؟ يعني هذا ما هو معقول، إلا أن تكون النعل هي الخف القصيرة التي تكون أسفل من الكعب وداخلها شراب ثقيل يعني جورب، فيمسح على الجورب يجوز، ثم بعد ذلك إذا جاء المسجد يخلع الجورب، يخلع الخف الذي هو نعل، يخلعها ويصلي في الجورب. نعم، لا لا لا، ما دام دون الكعب لا، إلا أن تكون هذه النعل مغطية للكعب، فإذا كانت مغطية للكعب كانت خفا وجاز المسح عليها، أما إذا كان دون الكاد فلا يجوز المسح عليها، بل يمسح على الشراب إذا كانت داخلها وثقينة وأدخلت على طهارة يجوز. نعم.
يقول
أيوه.
هل يشترط للأذان الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر؟
هل
يشترط للأذان الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر؟
أما الحدث الأكبر فيشترط له، لكن الحدث الأصغر يعني لا يشترط له، يجوز أن يعني يؤذن على غير الطهارة يعني صغرى. نعم.
السؤال الأخير يقول: شخص توفي في بلد كافر وسينقل جثمانه إلى بلده الأصلي وهو بلد مسلم ليدفن هناك، فهل يصلى عليه هنا صلاة الجنازة علما أنهم سيصلون عليه في بلده الأصلي؟
يجوز أن تصلوا عليه أنتم يا المسلمين الذين عنده، يجوز أن تصلوا عليه ثم ينقل ويصلون عليه هنا.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم ونفعكم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
فاليهود غدا والنصارى بعد غد، ويوم الجمعة يوم فاضل فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وأقول: قد ورد أن الله لما أراد خلق آدم قبض قبضة من وجه الأرض فصور منها آدم وأضاف على باب الجنة، فمكث مدة طويلة، ويقال أن الآية في سورة الإنسان مقصود بها ذلك، أن أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فكان في هذه المدة طينا يابسا له صلصلة، فلما أراد الله خلقه نفخ فيه الروح فكان ما دخل فيه الروح تحول إلى خلقة الإنسان، وأنه لما أراد خلقه نفخ فيه الروح فكان ما دخل فيه الروح
لا فعلا فكان ما دخل فيه الروح
فكان ما دخل فيه الروح تحول إلى خلقة الإنسان، وأنه لما دخلت الروح فيه عبس وقال: الحمد لله. فقال الله له: يرحمك الله يا آدم. والقصة معروفة، والمهم أن الله خلق آدم يوم الجمعة وأدخله الجنة يوم الجمعة وأخرجه منها يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة بنفي إسرافيل السوق، فهذه من الفضائل يوم الجمعة. ثم أورد الحديث الأول عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لا ينتهين أقوام عن وجههم الجمعات أو لا يقومن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم. وأقول في هذا الحديث دليل على أن حكم الجمعة الفرضية العينية وذلك الفرضية العينية وذلك بكونها الفرضية العينية وذلك بكونها واجبة على الأعيان وهذا هو القول الأصح الذي يدل عليه هذا الحديث وغيره هذا الحديث وغيره وبالله التوفيق. أما قوله على أحوال منبره فالمقصود به المنبر الذي جعل في مسجده من برفاء القاعدة وكان ثلاث درجات كما في حديث سهل بن سعد. أما القصة التي حكيت وهو أن مروان كتب إليه معاوية وهو أمير على المدينة أن اقلع منبر النبي صلى الله عليه وسلم وانقله إلى هنا وأنه فعل ذلك فأضرم في المدينة فجعل له ثلاث درجات من أسفل فكان ست درجات فهذا يحتاج إلى صحة المتن والأكاذيب قد كثرت من الشيعة وأفعال الشيعة وأمثال الشيعة عن بني أمية يريدون أن
وصنائع الشيعة من الشيعة وصنائع الشيعة
مثل وأمثال عن بني أمية يريدون أن يشينهم به من الأخبار الواهية لذلك فإنه لا ينبغي
رد الكلام
يريدون أن يشينوهم به من الأخبار الواهية لذلك فإنه لا ينبغي أن يصدق كل ما
ينبغي
يحتاج إلى صاحب المقبرة كالبه قد كفرت من الشيعة وصنائع الشيعة عن بني أمية يريدون أن يشينوهم
لأنهم يريدون
بما يريدون أن يشينوهم به من الأخبار الواهية لذلك فإنه لا ينبغي أن يصدق كل ما يروى حول بني أمية وإن كانوا غير معصومين إلا أن معاوية رضي الله تعالى عنه صحابي له فضل وقلع منبر النبي صلى الله عليه وسلم ونقله إلى الشام ونسبة ذلك إلى معاوية وأنه أمر به هذا لا يصدق فإن صح به النقل قلنا أن معاوية ليس بمعصوم ولكن يحتاج إلى صحة النقل وهذا ما سنبحثه إن شاء الله وبالله التوفيق.
ممكن كان في ناس بتعلق على
مثلا التحذير من ترك يوم الجمعة وبالتالي ترك يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقوام عن وجه يوم الجمعة.
أيوه صح هذا
ربما لا شك هذا
ونسيت
هذا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن وضعهم دموعات أي ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. في هذا الحديث زجرا عن ترك الدين وأن الدين يجتمع فيها المسلمون في مسجدهم ويسمعون الخطب والمواعظ التي ينفعهم الله بها والمتخلف عن الجمعة متهاون بأوامر الله عز وجل ومن تهاون بأوامر الله أهانه الله فإذا أهانه الله استولى عليه الشيطان وأبعده عن مواطن الخير وحبب إليه مواطن السوء ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من التخلف عن الدنيا خوفا على نفسه من العقوبة وحرصا على قلبه من الختم الذي يحصل لمن تهاون ويتخلف والذي تترتب عليه الغفلة
قال الله عز وجل: واختلف الأحياء من بينهم وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فحذار حذار أيها المسلم من أن تصيبك الحسرة لأنك غفرت عما ينفعك في آخرتك. إياك أن تكون ممن قال الله فيهم وأنذره يوم الحسرة في كل الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتغيرن أقوالهم عن نبعهم في المعاد أو لا يحكمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. في هذا الحديث زجر عن ترك الجمعة لأن الجمعة يجتمع فيها المسلمون في مسجدهم ويسمعون الخطب والمواعظ التي ينفعهم الله بها، فالمتخلف عن الجمعة متهاون بأوامر الله عز وجل، ومن تهاون بأوامر الله أمانة الله، فإذا أمانة الله استولى عليه الشيطان وأبعده عن مواطن الخير وحبب إليه مواطن السوء. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من التخلف عن الجمعة خوفا على نفسه من العقوبة وحرصا على قلبه من الخطب الذي يحصل لمن تهاون وتخلف والذي تترتب عليه الغفلة. قال الله عز وجل: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فحذاري حذاري أيها المسلم من أن تصيبك الحسرة لأنك غفلت عما ينفعك في آخرتك. وإياك أن يقال
وإياك أن تكون
وإياك أن تكون من انصار الله فيهم وأنذرهم يوم الحسرة وهم في غفلتهم
اذكروا الحديث الثاني
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للشيطان ذل يستطاع استغلوا به، متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الخيل. وعن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للشيطان ظل يستظل به، متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم أي من رواية سلمة: كنا نجمع معه أي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الخيل. الحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس، والنبي في قوله: وليس للشيطان ظل متوجه الى الخير، وهو قوله انه يستظل به، لا انه نفي لاخذ الظل حتى يكون دليلا.
وهو قوله يستظل به،
وهو قوله يستظل انه
يستظل
به، وهو قوله يستظل به، لا انه نفي لاخذ الظل حتى يكون دليلا على انه صلاها قبل زوال الشمس. وهذا التأويل معتبر عند الجمهور القائلين بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر، وذهب أحمد وإسحاق إلى صحة صلاة الجمعة قبل الزواج، واختلف أصحاب أحمد فقال بعضهم وقتها صلاة العيد، وقيل الساعة السادسة
وقتها وقت صلاة،
فقال بعضهم وقتها وقت صلاة العيد،
واختلف أصحاب أحمد فقال بعضهم وقتها وقت
صلاة العيد، وقتها وقت
صلاة
العيد،
وقتها وقت صلاة العيد،
وقيل الساعة السادسة. وأن يأتى مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة، وحجتهم ظاهر الحديث وما بعده، وأصح منه ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواصي. وأخرج الدارقطني عن عبد الله بن شيبان قال: شهدت مع أبي بكر الجمعة فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. ورواه أحمد بن حنبل في رواية ابن عبد الله قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال. ودلالة هذا على مذهب أحمد واضح، والتأويل الذي سبق من الجمهور يدفعه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءته سورة الجمعة والمنافقين وخطبته لو كانت بعد الزوال لما ذهبوا من صلاة الجمعة إلا والاستيقان غير المستظل به، كذا الشرع. وحققنا في حواشي ضوء النهار أن وقتها الزوال، ويدل له أيضا قوله وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة، متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة سهل بن سعد. وعن سهل بن سعد هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الخزرجي الساعدي الأنصاري، قيل كان اسمه حزنا فسماه صلى الله عليه وسلم سهلا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وله 15 سنة، ومات في المدينة في سنة 71، وهو آخر من مات في المدينة.
هذا خطأ، هذا غلط. 91 سنة 91، وهذا من الإشارة، تصوير من الإشارة. وفي التبريد أنه مات سنة 88، المهم أنه جاوز 100. لو قلنا أنه 71 مات 71 ما يكون جاوز، وصل 100 ما يكون وصل إلى 100. نعم، ومن يعني هذا
Thank you.
ذهب بن سعد ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس له ولأبيه صحبة مشهورا مات سنة 88 وقيل بعدها وقد جاء وزلنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات وله 15 سنة رجل الترجمة رجل الترجمة هنا وهو قوله يستغل به. لا أنه نزول لأسل الظل حتى يكون دليلا أنه صلىها قبل الزوال، وهذا التأويل معتبر عند الجمهور، القائلين بأن وقت الجمعة وقت الظهر، وذهب أحمد بن إسحاق إلى صحة صلاة الجمعة قبل الزوال، واختلف أصحاب أحمد وقال بعضهم وقتها وقت صلاة العيد، وقيل الساعة السادسة، وأجاز مالك الخطبة قبل الزوال، وحجته ظاهر الحديث وما بعده، وأصرح منه ما أخرجه مسلم، وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، وأقول انتهى انتهى نقلا عن سبل السلام نصفا عاما، وأقول إن وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث سلمة بن الأكوع، هذا حيث قال ثم ننصرف. وليس للحيطان ظل يستظل به. أما قول الصنعاني والتأويل الذي سبق عن الجمهور يدفعه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءته سورة الجنة والمنافقين وخطبته لو كانت بعد الزوال لما ذهبوا من صلاة الجمعة إلا وللحيطان ظل يستظل به. وأقول في هذا التقرير الذي قاله الصنعاني نظر إذ أن الأمر يختلف في فصل الصيف وفصل الشتاء فأما فصل الشتاء فيمكن أن يقال أن ما قرره الصنعاني أنه لا ينصرف من الصلاة على ما قرره هنا إلا وللحيطان ظل يستظل به. أما فصل الصيف فلا، وهو الوقت الذي يكون ظل الشيء تحته كنحن هنا نصلي وننصرف من الصلاة والساعة تقترب من الواحدة وليس للحيطان ظل يستظل به. بل قد يصل الوقت إلى قريب من الثانية وليس للحيطان ظل في التظلم. وحديث سلمة بن الأكوع وحديث سهل بن سعد الآتي وحديث سهل بن سعد الذي بعده ما كنا نقيل بلفظ ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فإنه إذا بدأ في الخطبة بعد أن تزول الشمس وتستغرق الخطبة نصف ساعة أو نصف وخمس دقائق غالبا ثم بعدها الصلاة في أيام الصيف لا يكون هناك ظل في الحوائط يستظل به الإنسان فدل هذا فدل هذان الحديثان على أن الخطبة والصلاة لا تكون إلا بعد الزوال اركع إذا أنه يجب يركع يا أخو ويتأيد قول الجمهور بأن الجمعة بدل من الظهر والبدل يكون عوضا من المبدل منه لذلك
فإنها لا تصح إلا في وقت الظهر. وقد جاء في موطأ مالك بسند صحيح أنه كان في وقت عمر بن الخطاب كانت طنجسة طنجسة والطنجسة هي الفراش الصغير كالسجادة كانت طورة في الجانب الشرقي من الجدار الغربي للمسجد فلا يخرج عمر بن الخطاب يوم الجمعة إلا بعد أن يغشاها الظل أن يغشى التنفسة وهذا يدل على أنه كان يخرج بعد الزوال أما حديث عبد الله بن سيدان أو شيبان أو سيدان شهدت مع أبي بكر الجنة فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر وكانت صلاته وخطبته إلى أن أطيل انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان اللهم لك الحمد الحمد لله وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره فهذا الرجل عبد الله بن سيدان
خلوا خلوا حتى حتى انتهى. عبد الله بن سيلان ابن سيلان يأتي في 3780 ثم قال في عبد ربه ابن سيلان تقدم في جابر بن سيلان 868 جابر بن سيلان بسيلان بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة مقبول من الثالثة. والصواب أن الذي روى له أبو داود اسمه عبد ربه. المهم أنه مقبول يعني ضعيف. كيف يقابل هذه الأحاديث التي رويت في الصحيحين أو أحدهما والولاية التي في موطا مالك؟ نعم طيب اقرأ اسمه اكتب اقرأ اللي عندك.
يقول السلام
تحفظه
يعني
احفظه
وانظر التعريف المغني على اثاره.
طيب اقرا اللي عندك.
يعني هذا
من كلامه
احنا
من كلامه
الشيخ ان ليس له
خلفية
في التحريم. يعني
هذا
الشخص
غير
الشخص
الآخر. طيب.
نقرأ الحديث من البداية.
اقرأ كلمك ونصل عليه من كلمة.
الحديث الثاني وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم نصلي وليس للحيطان ذم التطلع، متفق عليه. ونبه للبخاري وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتطلع الفجر. يوخذ من هذا الحديث دليل على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس، والنبي في قوله وليس للحيطان ذم متوجه الى القيد، وهو قوله استفاد به، لا انه نبي لاصل الذل حتى يكون دليلا انه صلاها قبل الزوال. وهذا التاويل معتبر عند الجمهور القائلين بان وقت الجمعه وقت الظهر. وذهب احمد واسحاق الى صحه صلاه الجمعه قبل الزوال، واختلف اصحاب احمد فقال بعضهم وقتها وقت صلاه العيد، وقيل الساعه السادسه، وأجاز مالك الخطبة قبل الزواج، وحجته ظاهر الحديث وما بعده. وأصرح منه ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تدور الشمس. انتهى نقلا عن سبل السلام الصحابي. وأقول إن وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث سلمة بن الأكوع هذا حيث قال: ثم ننصرف وليس للحيطان ظل مستقر به. أما قول الصنعاني والتأويل الذي سبق عند الجمهور يدفعه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءته سورة الجمعة والمنافقين وخطبته لو كانت بعد الزوال لما ذهبوا من صلاة الجمعة إلا وللحيطان ظل مستقر به. وأقول في هذا التكرير الذي قال الصنعاني نظر، إذ أن الأمر يختلف
في الذي قاله الصنعاني.
الذي قاله الصنعاني إذ أن الأمر يختلف في فصل الصيف وفصل الشتاء، فأما فصل الشتاء فيمكن أن يقال أن ما قرره الصنعاني أنه لا ينصرف من الصلاة على ما قرره هنا إلا وللحيطان ظل مستقر به. أما فصل الصيف فلا، وهو الوقت الذي يكون ظل الشيء تحته، فنحن هنا نصلي وننصرف من الصلاة، والساعة تختلف من الواحدة وليس للحيطان ظل مستقر به، بل قد يصل الوقت إلى قريب من الثانية وليس للحيطان ظل مستقر به، كحديث سلمة بن الأكوع وحديث سهل بن سعد الذي بعده في لفظ: ما كنا نقيل ولا نتبدى إلا بعد الجمعة، وفي رواية بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بدأ في الخطبة بعد أن تزول الشمس وتستغرق الخطبة نصف ساعة أو نصف وخمس دقائق غالبا، ثم بعدها الصلاة، وفي أيام الصيف لا يكون هناك ظل للحوائج يستظل به الإنسان، ودل هذان الحديثان على أن الخطبة والصلاة لا تكون إلا بعد الزوال، ويتأيد قول الجمهور بأن الجمعة بدل من الظهر، والبدل يكون عوضا من المبدل
من المبدل
منه. لذلك فإنها لا تصح إلا في وقت الظهر. وقد جاء في موطأ مالك بسند صحيح أنه كان في وقت عمر بن الخطاب كان طنفسة، والطنفسة هي الفراش الصغير كالسجادة، كانت توضع في الجانب الشرقي من الجدار الغربي للمسجد، فلا يخرج عمر بن الخطاب إلا بعد أن يغشى الظل، أي يغشى الطنفسة، وهذا يدل على أنه كان يخرج بعد الزوال. أما حديث عبد الله بن سيدان أو سندان أو شيبان شهد مع أبي بكر الجمعة، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. فهذا الرجل قال في التكريم عبد الله بن سيدان أو سيلان يأتي في كتاب يمر رقم 3747 عبد الرب بن سيلان، تقدم في جابر بن سيلان جار المسيلان بكسر المهملة مقبول من الثالث.
وأقول هذا الرجل الذي نقل عنه هذا الأثر غير معروف الشخصية وإن كنا معروف الشخصية فهو غير معروف العدالة. ولو كان معروفا بشخصيته وعدالته لكان الأمر يحمل إلى الترجيح. فترجح رواية الجماعة على رواية الواحد وقد قلنا أن الذي تطمئن إليه النفس أن الجمعة بدلا من الظهر فلا يجوز أن تفعل إلا في وقت صلاة الظهر وذلك بعد أن تزول الشمس. وبالله التوفيق. هو دال على يعني دال على ان الصلاة تقع في يعني بعد الزوال مباشرة وليس معناها انها قبل الزوال. نعم.
لكان الأمر
يحوي إلى الترجيح.
فتوجه رواية الجماعة على رواية الواحد. وقد قلنا أن الذي تطمئن إليه النفس أن الجمعة بدل من الظهر فلا يجوز أن تفعل إلا في وقت صلاة الظهر وذلك بعد أن تزول الشمس. وبالله التوفيق.
كان على الجدار أما حديث جابر الذي ذكره الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس فهذا الحديث يدل على أن الصلاة كانت تقع عند أول الزوال، فلذلك لا يمكنهم أن يريحوا مواضعهم ويتغدوا ويقولوا إلا بعد صلاة الجمعة. وبالله التوفيق. من يرمي؟ أما قوله وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية، أنهم صلوا قبل الزوال، فأولا أن هذا مروي بصيغة التمريض، منقول بصيغة التمريض روية، وكذلك إن صح عنهم أو عن أحد منهم فإنما ذلك رأي من صح عنه، والمرجع هو ما صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد بينا بما فيه الكفاية، بالنقل والعقل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الزوال ولم يصح عنه قط أنه صلى قبل الزوال، أنه صلى الجمعة قبل الزوال، أو أجاز ذلك، وبالعقل يعلم أن الجمعة بدل عن الظهر فلا تصح إلا في وقته، وبالله التوفيق. نعم
معلش انا كده ما فهمت غلط، لعلي انا فهمت منك سابقا، يعني مره كانت عليك بعض التاسيس ايام كانت راضيه، كانك يعني ترخص لانه اذا كان قبل الزوال بساعه او كذا، اذا كان قبل الزوال بساعه أما أن تكون مثل العيد لا، يعني هذا أذكر أني مرة
لا أنت فهمت عني غلط.
أيوه يمكن فهمت عني غلط، أنا أبغى توضيح يعني.
أنت فهمت عني غلط، إنما هذا في الساعة. أنا قلت هم الظاهرية قالوا الساعات تبدأ من طلوع الشمس، فالحديث الذي فيه يعني الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة هذه خمس ساعات، قلت أن هذا يكون في ساعة واحدة وهو قبل جلوس الإمام على المنبر للخطبة والتأذين بساعة، وذلك الوقت الذي يؤذن فيه كما فعل عثمان في يعني الأذان الأول. وهذه الساعة تقسم إلى خمسة أوقات، كل وقت يكون 20 دقيقة، فمثلا يقال 20 دقيقة للساعة الأولى التي من جاء فيها إلى المسجد كأنما قرب بدا، والساعة الثانية تكون 20 دقيقة يعني لمن كمن قرب بكرة، والثالثة هكذا من قرب كرشيا، والرابعة هكذا، يعني أن يعني كم ساعة كم لا مو 20 دقيقة أنا غلطان،
إلا 15 دقيقة.
أيوة
15 دقيقة.
15 دقيقة أنا أقول ساعة وربع مثلا قبل الأذان.
لا 15 دقيقة
أقول قبل الأذان، الأذان الأول يكون بحوالي ساعة وربع مثلا، فيكون 15 دقيقة كل ساعة، على مع أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم منا بذلك. نعم فهذا الذي قلته. نعم
كمل القراءة.
كمل.
أما قوله وكذلك روي عن عبد الله عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال، فأولا أن هذا منقول بصيغة التمرير روية وكذلك إن صح عنهم أو عن أحد منهم، فإنما ذلك رأي صح عنه، والمرجح هو ما والمرجع هو ما صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد بينا بما فيه الكفاية بالنقل والعقل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الزوال، ولم يصح عنه قط أنه صلى الجمعة قبل الزوال أو أجاز ذلك، وبالعقل يعلم أن الجمعة بدل عن الظهر فلا تصح إلا في وقته، وبالله التوفيق. نقرأ شرح الفتاوى. الفتاوى
اليوم كم؟ 6.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه الأفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى في سؤال وجه إليه، السؤال رقم 22: هل يجوز الترحم على من يقتل بسبب هذه العملية الانتحارية من الكفار؟ لأننا سمعنا في الآونة الأخيرة أن من المسلمين من ترحم على أرواح المقتولين من الكفار،
أو قام بتقديم التعازي بسبب هذه العمليات الانتحارية؟ أقول جواب، أقول لا يجوز الترحم على من قتل في هذه العمليات إذا كان كافرا، فإن الكافر لا يجوز الترحم عليه. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكون الكافر يقتل مظلوما هذا ربما يخفف عنه العذاب، أما كونه ينجيه الله من النار ويدخله الجنة فهذا لا يمكن أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال الله تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. في تعليق قال شيخنا أحمد النجمي حفظه الله: وأقصد بتخفيف العذاب أنه ربما يتحمل من ظلمه بشيء من ذنوبه وما استقر عليه أمره من الدركة التي يستحقها في النار، فهو بعد ذلك لا يخفف عنه، فلا معارضة بين ما قلته وبين قول الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لأن المقصود بالتخفيف هو ما يتحمله من ظلمه بشيء من ذنوبه، هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة. فإذا استحق أن يكون من أهل الدركة المعينة في النار فهو يبقى في هذه الدركة لا يخفف عنه منها والعلم عند الله.
نعم.
سؤال رقم 23: هل يجوز تعويض أو مساعدة الكفار الكافر المتضرر بسبب هذه العمليات؟ الجواب: يجوز ذلك إذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد يقتضي ذلك. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. والنبي صلى الله عليه وسلم ودى رجلين من المشركين قتلهما عمرو بن أمية الضمري كما في حديث ابن عباس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومهم عهد حتى أنه ذهب إلى اليهود يطلب منهم الإعانة في دية هذين الرجلين فأرادوا الفتك به فنجاه الله من ذلك، وحاصر اليهود حتى أخرجهم. سؤال رقم 24: هل يجوز مساعدة الكفار في إلقاء القبض على من يدعون حقا أو باطلا أنهم من منظمي هذه العمليات، وما الحكم إذا كان منظمي هذه العمليات من المسلمين؟ الجواب: يجوز التعاون مع الكفار غير المحاربين على أصحاب العمليات الإرهابية سواء كانوا من المسلمين أو الكفار، لأن السكوت عنهم يلحق الضرر بالإسلام والمسلمين، فيظن أن الإسلام دين إرهاب ودين إفساد أو دين خيانة أو دين غدر، والإسلام يبرأ من هذا كله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمدوا ولا تغلوا
ولا تغلوا
ولا تغلوا. ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، رواه مسلم. فهو كما ترى يوصي المسلمين المجاهدين بعدم الغدر، فالغدر ليس له مكان في الإسلام والخيانة كذلك، فالإسلام دين العدل ودين الحق. وقبل ذلك لا بد من معرفة الإرهاب ما هو، إنه إخافة الآمنين ونشر الذعر بين الناس بالأعمال السرية التي تبيت في السر وتكون مبنية على الخيانة والغدر ولا يعلم بها الناس إلا بعد أن تنفذ، فهذا هو الإرهاب، فالخائف لا يطيب عيشه ولو كان موفرا له المأكل والمشرب. ولذلك قرن الله عز وجل بين هذين الأمرين في قوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وإن ما يعمله اليهود في فلسطين من قتل وجرح المسلمين الآمنين لهو الإرهاب بعينه، وإنما يخالفونه من احتلال للبيوت والأراضي وتجريف للمزارع التي يعيش فيها المسلمون لهو الإرهاب والإفساد بعينه، فأين المنصفون؟ وبالله التوفيق. سؤال 25: هل يجوز للمسلم أن يتستر على منظم هذه العمليات الانتحارية أو بخططهم إذا كانوا من المسلمين أو كفار، إذا كان الهدف واحدا وهو إلحاق الضرر بدولة معينة بحجة أن هذه الدولة هي العدو المشترك لظلمها ولجورها ولاغتصابها أراضي كان يعيش فيها المسلمون والكفار معا، كما نسمع عن اجتماع النصارى مع المسلمين في فلسطين لمحاربة اليهود، أفيدنا ما يريد؟ الجواب: لا يجوز التستر على منظم هذه العمليات الانتحارية، ومن تستر عليه فهو يعد منهم ومتعاونا معهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، رواه مسلم. ومعنى محدثا يعني كونه يعمل عملا إجراميا يأباه الإسلام ويرد، فلا يجوز التعاون معهم على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد
أقول يكفي. أيوه، أنا أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول يقول: هل يجوز التعاون مع الكافرين؟ يقول: هل يجوز التعاون مع الكافرين ضد المسلمين إذا كان المسلمون إرهابيين ومفسدين؟
الجواب: إذا كان المسلمون من الإرهابيين فإنه يجوز التعاون مع الدول الكافرة، مع الدولة الكافرة التي ليست محاربة، يجوز التعاون معها على إلقاء القرض عليهم ومعرفتهم وبيان ما يتسترون عليه من الخيانة. وإذا كان للمسلمين دولة تقيم أمر الله عز وجل فينبغي أن يكون الحكم فيهم من قبل دولة الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول سائلة: أنا مقيمة في هولندا أرتدي النقاب، والقانون الهولندي يحرم ارتداء النقاب في الشارع، فما نصيحتكم لنا فضيلة الشيخ؟
نصيحتي لكم أن تتقوا الله عز وجل وأن تعملوا بطاعته ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. نعم.
يقول سائل: ما حكم حفر مقابر الرومان والبيزنطيين القديمة بحثا عن الأموال والركائز التي كانوا يدفنونها مع أمواتهم؟
كيف؟
يقول: ما حكم حفر مقابر الرومان والبيزنطيين القديمة بحثا عن الأموال والركائز التي كانوا يدفنونها مع أمواتهم؟
هذا لا يجوز، الحفر عن الأموات لا يجوز بأي صورة كانت، والذي يحفر عن الأموات بحثا عن الأموال هذا ما يعقل. أليس هؤلاء الأموات يعني أفضوا إلى ما قدموا ولم تنفعهم الأموال التي أودعت لهم؟ فأنت أيها الإنسان اتق الله في نفسك واعمل بطاعة ربك وابنع بما يسر الله لك، وأنت حينما تحفر القبور لا تدري أنك تصيب مالا أو لا تصيب، فاتق الله في نفسك. نعم.
يقول الشطر الثاني من هذا السؤال: وما حكم هذه الأموال والركائز إن وجدت بدون نبش للقبور في مكان معين مثل الأماكن الأثرية كالقصور القديمة، هل هي حق للدولة أم حق لمن وجدها؟
إذا كانت ليس معروفا يعني أصحابها فهي حق لمن وجدها، يعني مثل الركاز، يقال الركاز في الإسلام هو حق لمن وجده ويجب عليه فيه الخمس. نعم. وفي الركاز الخمس إذا كان مالا كبيرا. طيب المسلم يتقي الله في نفسه يا رجال، ما يروح يعفر ولا يظلم الله، ايش هذا؟ هذا اسلام، هذا مما يزهدهم بالاسلام. اذا وجدوا الكافرين والكفار وجدوا المسلم وهو يعفر في القبور بحثا عن المال، هذا مما يزهد بالاسلام. نعم. ويحتقرون المسلمين من اجل هذا ولا يظلم الله، هذا كلام سيء. نعم. سمعة سيئة للمسلمين. ألا يتقي الله المسلم؟ يعني يبنى بما رزقه الله ويستعف ويروح ينبش مثلا جعاري.
يا شيخ الآن هذا تبقى يعني حكومة، يعني يقول لك هذه مصلحة آثار، يذهبون إلى الآثار
يا ابن الحلال. آثار إذا كانت ظاهرة، وإذا كانت ظاهرة هي كلها يجلونها الكفار قبلك. نعم. ايوه.
سائلة تقول: هل يجوز لي ان اقاطع اخوات سلفيات اراسلهن على الانترنت لانهن يذهبن الى مدارس مختلطة ولا يطلبن العلم ويسبن الناس كثيرا ويستغربن مني لاني الزم بيتي ولا اخرج، فهل يجوز لي مقاطعتهن؟
يجوز لك ان شاء الله، إنما أنت انصحيهم قبل هذا، فإذا لم ينتصحوا فإذا وفق الله من تهتدي بنصيحتك والحمد لله. نعم.
تقول: ما نصيحتكم للأخوات الذين لا يتكلمون اللغة العربية؟
كيف نستطيع أن ننصح هؤلاء الذين لا يتكلمون اللغة العربية؟ كيف نستطيع أن ننصحهم؟ نقول لهم: اتقوا الله الذي خلقكم، فكروا من هو الذي خلقكم، أليس الله سبحانه وتعالى؟ وحدوه بالعبادة حتى تموتوا على التوحيد، وأدوا الصلاة له سبحانه وتعالى، واعملوا أدوا الزكاة له من الأموال، وصوموا له، وحجوا له، واتركوا الفواحش لله عز وجل التي هي يعني الشهوات النفسية. الترك لهذه الشهوات طاعة لله عز وجل، هذا ما يجعل المرأة المسلمة تكون إن شاء الله حائزة على أجر عظيم ووفير، وتكون من أهل الجنة. نعم.
شيخ، ربما مقصد السائلة أنها تقصد باللغة نفسها، لأنهم بعضهم يعني أصلهن من العرب لكن ضيعوا اللغة العربية.
عليهن أن يتعلمن اللغة العربية إن أمكن ذلك، من أمكنها أن تتعلم فلتفعل، حتى تعرف كيف تنطق الشهادة، كيف تقرأ وتصلي. نعم.
هذا سائل يقول: يريد نصيحة بكتاب في أصول الفقه.
نعم.
يريد نصيحة في كتاب في أصول الفقه، كتاب يعني تحيله إلى كتاب أو مرجع في أصول الفقه.
ما أستعرض الحين الآن ما أستخدم. نعم.
هذا سائل يقول: هل إذا مسحت على النعل وبعد خلعها ينتقض الوضوء وأنا لابس الخفين، فهل يصح أن أمسح على الخفين؟
كيف؟
يقول: هل إذا مسحت على النعل وبعد خلعها ينتقض الوضوء وأنا لابس الخفين؟
كيف تكون معك النعل وتكون معك الخفين؟ يعني هذا ما هو معقول، إلا أن تكون النعل هي الخف القصيرة التي تكون أسفل من الكعب وداخلها شراب ثقيل يعني جورب، فيمسح على الجورب يجوز، ثم بعد ذلك إذا جاء المسجد يخلع الجورب، يخلع الخف الذي هو نعل يخلعها ويصلي في الجورة. نعم.
لكن لو مسح النعل مع
لا لا لا، ما دام دون الكعب لا، إلا أن تكون هذه النعل مغطية للكعب، فإذا كانت مغطية للكعب كانت خفا وجاز المسح عليها، أما إذا كان دون الكعب فلا يجوز المسح عليها، بل يمسح على الشراب إذا كانت داخلها ثقينة وأدخلت على طهارة يجوز. نعم.
يقول
أيوه.
هل يشترط للأذان الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر؟
هل
يشترط للأذان الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر؟
أما الحدث الأكبر فيشترط له، لكن الحدث الأصغر يعني لا يشترط، يجوز أن يعني يؤذن على غير الطهارة يعني صغرى. نعم.
السؤال الأخير يقول: شخص توفي في بلد كافر وسينقل جثمانه إلى بلده الأصلي وهو بلد مسلم ليدفن هناك، فهل يصلى عليه هنا صلاة الجنازة علما أنهم سيصلون عليه في بلده الأصلي؟
يجوز أن تصلوا عليه أنتم يا المسلمين الذين عنده، يجوز أن تصلوا عليه ثم ينقل ويصلون عليه هنا.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم ونفع.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.